طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فدرسنا اليوم هو في طريقة البحث وتخريج الحديث. البحث عن الحديث كي تصل إلى أصل له أو جمع طرق الحديث له طريقة متبعة. اليوم نقسم هذه الطريقة إلى قسمين: بحث يدوي وبحث إلكتروني. أنتم علمتم بارك الله فيكم أن الحديث لا يمكن أن نعرف خطأه أو أن نتبين هل فيه علة أم لا إلا بجمع طرق الحديث. فاليوم نبين لكم كيفية جمع طرق الحديث وكيفية الوصول على أصل الحديث إذا سمعت به. الطريقة اليدوية والطريقة الإلكترونية. نبدأ أولا بالطريقة اليدوية. هذه الطريقة تعتمد اعتمادا كبيرا جدا على معرفتك بكتب العلم عموما، كتب العلم الشرعي عموما، كتب الحديث، كتب الفقه، كتب التخريج، كتب الرجال. تحتاج منك هذه الطريقة معرفة كبيرة بكتب العلم هذه. وتحتاج أيضا إلى معرفة أو ما تحتاجه في معرفة هذه الكتب هو موضوعها وطريقة ترتيبها. موضوع كل كتاب وطريقة ترتيبه كي تتمكن من إخراج الحديث منه. مثلا تحتاج إلى معرفة صحيح البخاري، ما هو موضوعه؟ جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يختص بنوع دون نوع من الأحاديث. شرطه أن يكون الحديث صحيحا على شرطه. كيف رتبه؟ رتبه على الأبواب الفقهية. إذا علمت هذا عن صحيح البخاري عرفت كيف تصل إلى الحديث منه. وكذلك بقية الكتب. الآن هذه الطريقة اليدوية إما أن تبحث فيها عن طريق المتن، إما البحث يكون فيها عن طريق المتن أو عن طريق الإسناد. عن طريق المتن أو عن طريق الإسناد. بالنسبة لطريقة البحث عن طريق الإسناد، تحتاج أن تعرف صحابي الحديث أو من تحته. إذا لم يكن في الحديث صحابيا كأن يكون مرسلا، تحتاج أن تعرف من تحته أو أن تعرف الصحابي ومن تحته. وإذا كان عندك الإسناد كاملا فيكون أفضل وأحسن وأسهل في البحث. وصحابي الحديث من الممكن أن يكون صحابيا مكثرا كأبي هريرة مثلا، ومن الممكن أن يكون حديثا مقلا في الرواية، روايته قليلة كالعرباض بن سارية مثلا. فإذا كان الصحابي مقلا فطريقة البحث عن حديثه سهلة. ترجع إلى الكتب التي رتبها أصحابه على ماذا؟ على مسانيد الصحابة، وفي الغالب هي مرتبة على الحروف الأبجدية، فتنظر أين رواية الأرباض بن سارية وتنظر في أحاديثه، تجد الحديث الذي تريده، تبحث في مسند أحمد مثلا أو في مسند الحميدي أو في مسند البزار أو في مسند أبي يعلى أو في المعاجم التي صنفت على طريقة المسانيد كمعجم الطبراني الكبير، وتبحث أيضا في كتب الصحابة، في الكتب التي ألفت لمعرفة الصحابة كمعرفة الصحابة لأبي نعيم ومعرفة الصحابة لابن مندة ومعجم الصحابة للبغوي، وكذلك كتاب الصحابة لابن قانع. هذه كتب صحابة مسندة، وهناك كتب غير مسندة ككتاب الاستيعاب لابن عبد البر والإصابة للحافظ ابن حجر. هذه وإن كانت ليست مسندة وليست هي الأصول الأساسية للحديث، إلا أن أصحابها من الممكن أن يرشدوك إلى من أخرج الحديث، خصوصا الإصابة، وهو أفضل كتاب في معرفة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحافظ ابن حجر عندما يذكر لك الصحابي يذكر له حديثا أو حديثين، يذكر من خرج هذا الحديث، فيسندك إلى ماذا؟ إلى أصل الحديث، فترجع إليه وتقف على أصل الحديث. وكذلك كتاب الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ترجع إليه أيضا، فربما تجد ما تبحث عنه هناك. أما إذا كان الصحابي مكثرا فهذه الطريقة ستكون عسرة صعبة، يعني عندما تعلم بأن الحديث الذي تبحث عنه من حديث أبي هريرة مثلا، تذهب إلى مسند الإمام أحمد وتريد أن تبحث عنه هناك، كم ستمكث وأنت تقرأ في مسند أبي هريرة؟ هذا يحتاج إلى وقت طويل. إذا كنت تعرف من الراوي عن أبي هريرة سيكون الأمر أقرب وأسهل. هناك كتب اسمها كتب الأطراف، مثل تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي، وكذلك كتاب إتحاف المهرة بأطراف العشرة للحافظ ابن حجر. هذه كتب الأطراف ماذا تفعل؟ أو ماذا يفعل أصحابها؟ يذكرون طرف الحديث أوله فقط، يذكرون أوله فقط، ممكن يكملون الحديث، بعضهم يكمل يذكر الحديث كاملا، والبعض يذكر فقط الطرف الأول منه حتى تعرف ما هو الحديث الذي يتكلم عنه. ثم بعد ذلك يبدأ بذكر الأسانيد ويذكر لك هذه الأسانيد من خرجها، ويذكر لك هذه الأسانيد من خرجها. ممكن أن يكون كتاب الأطراف مختصا ببعض الكتب لا عموما، وممكن أن يكون عاما. كتاب تحفة الأشراف مثلا للمزي مختص بالكتب الستة فقط، فإذا كان الحديث الذي تبحث عنه في الكتب الستة ستجده. فإذا عرفت مثلا صحابي الحديث والراوي عنه ترجع إليه، مرتب الكتاب على ترتيب الصحابة على حروف المعجم. مثلا تبحث عن حديث التضحية بكبشين مثلا، تعلم أن الحديث يرويه حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك، عندك بعض الإسناد من فوق، حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك، ماذا تفعل؟ تأتي إلى المجلد الأول، أنس يبدأ بحرف الألف، ألف نون في المجلد الأول، تبحث عن اسم أنس تجده، ثم رتب الرواة عن أنس، رتبهم على الحروف المعجم كذلك، تبحث عن رواية عبد العزيز عن أنس تجدها، ثم تبحث عن رواية حماد بن زيد عن عبد العزيز عن أنس، ثم تبحث عن الحديث الذي تريد، فستجده إذا كان في الكتب الستة بهذا الإسناد ستجده في هذا الكتاب. كذلك إتحاف المهرة بأطراف العشر، ولكن إتحاف المهرة أوسع من تحفة الأشراف، فقد ذكر الحافظ بن حجر أنه أدخل فيه كتبا كثيرة. فإذا كنت تحفظ صحابي الحديث والراوي عنه سيسهل عليك البحث في هذا الكتاب. كذلك في كتب المسانيد، بعض المسانيد تجدهم يرتبون الرواة عن الصحابي على الحروف الأبجدية كما هو الحال في كتب الأطراف، يسهل عليك البحث في هذا الكتاب إذا كان على هذه الصورة. وهناك أيضا فهارس من الممكن أن تستعين بها، كثير من الكتب الموجودة اليوم من كتب السنن تجد في آخرها فهرس للصحابة المذكورين في الكتاب، وتجده أيضا فهرس للرواة عنهم، فيذكر لك مثلا رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس، ويذكر لك رقم الأحاديث التي وردت في الكتاب بهذا الإسناد، هذه أيضا تعينك في طريقة البحث. كثير من كتب السنن والمسانيد مفهرسة بهذه الطريقة. هذا إذا عرفت صحابي الحديث. نرجع إلى طريقة المتن، وهذه الأكثر استعمالا، لأننا في الغالب نحفظ كلمة من الحديث أو طرف الحديث أو معنى الحديث أو كلمة غريبة في الحديث أو كلمة مميزة في الحديث أو وصفا معروفا أو وصفا معروفا في الحديث. انظر هذه الدرجات، كل واحدة لها طريقة في البحث فيها أو بها. طريقة المتن، إما أن يكون عندك طرف الحديث أوله، أو أن تكون تعلم كلمة بارزة في الحديث، أو لا تعلم إلا موضوع الحديث. هذه ثلاث حالات. إذا كان عندك طرف الحديث مثلا تحفظ من الحديث إنما الأعمال بالنيات فقط، لا تعرف عن الحديث إلا هذا، ماذا تفعل؟ بالنسبة لي كتب السنن كثير منها اليوم مفهرس في آخر كل كتاب فهرس لأطراف الأحاديث التي في الكتاب، ممكن أن ترجع إلى هذه الكتب كتابا كتابا وتنظر فيها، لكن هذه الطريقة طويلة، يوجد طريقة أقصر. عندنا كتاب اسمه موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف للزغلول، يضع لك طرف الحديث، إما طرفه من أوله أو من وسطه أو من آخره، ثم يذكر لك من خرج هذا الحديث، لا يشترط أن يذكر أصولا ذكرت الحديث بإسنادها أو ذكر الحديث فيها بإسناده، لا يشترط ذلك، ربما يكون عزاك إلى مصدر ذاك المصدر يعزوك إلى الأصل، كان يعزوك مثلا إلى نصب الراية للزيلعي كتاب تخريج، إذا ذهبت إليه وجدت الحديث هناك ويذكر لك الزيلعي من خرج الحديث بإسناده، وربما يعزوك إلى أصل الكتاب مباشرة، كأن يقول لك مثلا أخرجه البخاري في صحيحه وأخرجه مسلم في صحيحه. الأصل فيك أن تعزو الحديث، لماذا تعزو الحديث؟ لأصله، أي للكتاب الذي أخرجه صاحبه فيه بإسناده، أخرجه فيه بإسناده، هناك إلى مثل هذا يعزى الحديث عند التخريج، عندما تريد أن تخرجه تقول أخرجه البخاري، أخرجه مسلم، أخرجه أبو داود، أخرجه أحمد في مسنده، وهكذا. لماذا؟ لأن هؤلاء قد أخرجوا الحديث في كتبهم بأسانيدهم. أما ما تأتي وتقول كما نرى في بعض كتب الذين هم بعيدون عن علم التخريج، تجده يقول أخرجه الألباني في السلسلة الصحيحة، خطأ، هذا التصرف خطأ، أخرجه تقال للكتاب الذي ذكر الحديث بإسناده، قل أخرجه أحمد، أخرجه أبو داود، وهكذا. لك أن تقول خرجه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة، لك أن تقول خرجه، لكن لا تقول أخرجه، لأن كلمة أخرجه مختصة بمن خرج الحديث في صحيحه بإسناده، أما خرجه فتطلق على هذا وعلى هذا. فإذا صاحب موسوعة الأطراف يعزوك إلى ماذا؟ إما إلى الكتاب الذي خرج الحديث بإسناده، أو إلى من خرج الحديث وعزاك إلى أصله. وكذلك كما ذكرنا كثير من الكتب، سواء كانت كتب التخريج أو كتب السنن أو كتب المسانيد، في آخرها فهارس بأطراف الأحاديث، من الممكن أن ترجع إليها إذا كان عندك طرف الحديث وتنظر فيها، لكن موسوعة الأطراف هذه أسرع لأنها شملت مجموعة من الكتب. هذا إذا كان عندك طرف الحديث. طيب إذا لم تكن تعلم طرف الحديث ولكن عندك كلمة بارزة في الحديث، عندك كلمة بارزة في الحديث ظاهرة لا تستعمل كثيرا في الحديث، يعني ليست مثل من وإلى وعن وفي مثل هذه الحروف، ولا هي مثل جاء وذهب، كلمة واضحة مثل مثلا كلمة بطشة، مثلا كلمة بطشة كما جاء في حديث خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه. لاحظ ماذا عندنا الآن من كلمات هي مميزة، خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه. عندنا كلمتان ممكن أن نستخدمهما هنا، كلمة خطيئة وكلمة ماذا؟ وكلمة بطش. خذ الكلمة وجردها من الزوائد كما تفعل في كتب المعاجم. بطشتها، ما هو أصلها عندما نجردها من الزوائد؟ تصبح إيش؟ بطش. نجردها من الزوائد نردها إلى فعلها الثلاثي أو الرباعي فتصبح الكلمة ماذا؟ بطش. عندنا كتاب مصنف لمثل هذه الكلمات اسمه المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي لأحد المستشرقين، جمع فيه أحاديث 9 كتب، الكتب 6 ومسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك ومسند الدارمي. فإذا كان الحديث الذي تبحث عنه في هذه الكتب ستجده في هذا الكتاب. نحن نبحث عن حديث خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه، جردنا الكلمة ظهرت عندنا كلمة ماذا؟ بطشة. بعد ذلك على حروف المعجم، حرف ماذا عندنا؟ حرف الباء. أول ما يبدأ هو بحرف الألف، نترك حرف الألف ونذهب إلى حرف الباء، ثم بعد الباء ماذا؟ ضاء. نبحث في حرف الباء، سيبدأ باء ألف، باء باء، باء تاء، باء ثاء، وهكذا إلى أن يصل إلى ماذا؟ إلى باء طاء، وسيبدأ باء طاء ألف، باء طاء باء، إن وجد طبعا كلمة في هذه التركيبة، إلى أن يصل إلى باء طاء شين. سنجد كلمتنا هناك، بطشة، خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه. سيجده يضع لنا رموزا، ما هذه الرموز؟ قال في أولها ميم طهارة 32، يعني مسلم في كتاب الطهارة الباب 32. دي وضوء 45، يعني الدارمي في كتاب الوضوء الباب 45. طاء طهارة 31، طاء في الموطأ في كتاب الطهارة الباب 31. أما حم 308، يعني مسند الإمام أحمد المجلد الثاني 2، المجلد الثاني صفحة 308، لاحظ مسند الإمام أحمد يعزوه بهذه الطريقة. انتهى. إذن الحديث موجود في صحيح مسلم، في مسند الدارمي، وفي موطأ مالك، وفي مسند الإمام أحمد، وهكذا. هذا إذا كنت تعلم كلمة بارزة في الحديث. الحالة الثالثة، لا أعلم كلمة بارزة في الحديث، ولا أعرف طرف الحديث، ولا أعرف صحابي الحديث، ولكنني أعرف موضوع الحديث. أعرف مثلا، أبحث عن حديث في بالي هو في موضوع المال أو في موضوع الزكاة، ماذا أفعل؟ هذه الطريقة اللي هي طريقة البحث في المظان. ماذا نعني بالبحث في المظان؟ يعني أين أظن أن أجد الحديث، أين يغلب على ظني أن أجد الحديث، هذا معنى البحث في المظان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا معنى البحث في المظان. فأنا أعرف الآن من الحديث موضوعه، أعرف أن الحديث في زكاة المال، ماذا أفعل؟ أذهب أولا إلى صحيح البخاري كتاب الزكاة وأبحث عنه هناك، أذهب إلى صحيح مسلم كتاب الزكاة وأبحث عنه هناك. أريد أن أختصر الطريق، أذهب إلى أوسع كتاب فقهي مسند. أين أذهب؟ السنن الكبرى للبيهقي، إلى كتاب الزكاة وأنظر فيه، ثم كتاب سنن أبي داود في كتاب الزكاة، كذلك كتاب واسع في المسائل الفقهية. أعرف حديثا في الأضاحي، أبحث عن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، أين أجده؟ أجده في كتاب الأضاحي أو في كتاب الذبائح، حسب ما تصنيف المؤلف. ممكن أن يؤلف ما تجد عنده كتابا اسمه كتاب الأضاحي، تجد عنده كتابا اسمه كتاب الذبائح مثلا، تبحث عن حديثك هناك. هذه الطريقة، طريقة البحث بالموضوع، ليست طريقة خاصة بالحديث. ممكن أن تبحث عن فتوى، تبحث أيضا، تنظر إلى الكتاب الذي هو كتاب الفتاوي مثلا للشيخ بن عثيمين رحمه الله، تذهب إلى كتاب الأضاحي وتبحث عن موضوعك هناك مثلا، أو يكون الموضوع الذي تريده موضوعا في الآداب، تذهب إلى كتاب الآداب وتبحث عنه. لذلك قلنا لكم بأن المسألة تعتمد اعتماد كبير على ماذا؟ على معرفة الكتب. ولا تنسى أن هناك كتبا صنفت في مواضيع خاصة، هذه ينبغي أن تكون على بالك. مثلا في المال عندنا كتاب اسمه كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام، هذا مظن قوي جدا أن أجد الحديث الذي أريده هناك. عندنا كتاب اسمه كتاب الخراج ليحيى بن آدم، أذهب وأبحث عنه هناك. أبحث عن حديث في العقيقة، عندنا كتاب لابن القيم اسمه ماذا؟ تحفة المولود، في أحكام المولود، والعقيقة لها تعلق بماذا؟ بالمولود. إذا نذهب ونبحث عن الحديث هناك لعله يذكر لنا مصدره الأساسي. حديث ورد في تفسير آية، تفسير آية من سورة البقرة الآية 33، تذهب إلى الكتب المسندة في التفسير وتبحث عنه هناك، على رأسها تفسير ابن جرير الطبري، وكذلك تذهب إلى التفاسير التي يذكر أصحابها مخارج الأحاديث التي يذكرونها، كتفسير ابن كثير، يذكر لك ابن كثير بعد أن يسوق جملة من الأحاديث، أخرجه أحمد، أخرجه أحمد، أخرجه البخاري، أخرجه مسلم، يخرج لك. كذلك الدر المنثور للسيوطي، كتاب النفيس في هذا الباب، ترجع إليه مباشرة تجد الحديث هناك، ويخرجه لك، يقول لك خرجه فلان، خرجه فلان إلى آخره، فترجع إليهم. وكذلك كتب التخريج مهمة جدا، ككتاب البدر المنير لابن الملقن، أو كتاب نصب الراية للزيلعي، أو كتاب إرواء الغليل للعلامة الألباني رحمه الله. هذه كتب تخريج مرتبة على الأبواب الفقهية ككتب السنن، تبحث في الكتاب الذي تريده وتخرج الحديث من هناك، تجده جاهزا مخرج، مذكورة لك جميع الطرق ومن أخرجه وما هي ومن رواه إلى آخره. أو كنت لا تعرف موضوع الحديث الذي تبحث عنه، ولكنك تذكر صفة معينة فيه، كأن تذكر مثلا أن الحديث يروى من طريق مالك، من رواية مالك عن نافع مثلا، أو من رواية مالك عن سالم، عفوا مالك عن الزهري، ونسيت تتمة الحديث الإسناد، فقط أذكر بأن الإسناد من رواية مالك عن الزهري، ماذا تفعل؟ تذهب وتبحث في مصنفات الإمام مالك، ربما يكون مالك قد أخرجه في الموطأ أو في غيره من كتبه، وقفت على الحديث عند البيهقي مثلا من رواية محمد بن إسماعيل البخاري، من الممكن أن يكون البخاري أيضا أخرجه في صحيحه، فتذهب وترجع إلى كتب البخاري وتبحث عن الحديث هناك. طيب تعرف صفة ثانية، تعرف أن الإسناد، تعرف أن الإسناد مسلسل، مسلسل بأي شكل من أشكال المسلسلات، تذهب إلى الكتب التي صنفت في المسلسلات، ككتاب المسلسلات لابن الجوزي، والمسلسلات للسيوطي مثلا، أو يكون الحديث من الأحاديث المشتهرة عند الفقهاء مثلا. أين تذهب؟ مقاصد الحسنة للسخاوي، الأحاديث المشتهرة، كذلك كشف الخفاء للعجلوني، وتبحث عن الحديث هناك. أو يكون في الحديث كلمة غريبة، تذهب إلى أين؟ تذهب إلى كتب غريب الحديث، كغريب الحديث للحربي، ربما تجده هناك مسندا. المهم أن تكون في مثل هذا على علم ومعرفة بالكتب كي ترجع إليها عند الحاجة. هذه هي طريقة البحث. أما عندما تريد أن تخرج حديثا، فسيكون أمامك الإسناد وأمامك أيضا المتن، فتستعمل عدة طرق في البحث، وتحاول أن تجمع أكبر قدر ممكن والمفروض فيك أن تجمع جميع طرق الحديث وتضعها بين يديك كي تحكم على الحديث بهذه الطرق التي ذكرناها لك. ومن المهم جدا في أثناء بحثك أن تنظر في الأحاديث التي يذكرها العلماء مع الحديث الذي تبحث عنه في نفس الباب. لماذا؟ لأنها ستفيدك شيء، وهو أنك ستجد شواهد للحديث الذي تبحث عنه، ستجد شواهدا للحديث الذي تبحث عنه مذكورة في نفس الباب الذي ذكر فيه حديثك، هذا في كتب السنن. فائدة البحث في الكتب هي هذه، أنك وأنت تبحث تنظر ويقع بصرك على جملة كبيرة من الأحاديث وتبقى تقرأ. كثرة مداومة النظر في هذه الكتب وكثرة الاطلاع عليها ترسخ في ذهنك وتثبت فيه الكثير من الأحاديث، وهذه من فوائد البحث في الكتب. وأيضا عندما تنظر في الحديث حاول أن تنظر في الحاشية، المخرجون أحيانا بعض المخرجين تخرجهم جيد، تجده ينفعك، قلك أخرج الحديث فلان وفلان وفلان، ترجع إلى هذه المراجع وتنظر في الحواشي، وكل فائدة تتوقع أن تستفيدها من كلمة مكتوبة تحاول أن تتشبث بها. هذه طريقة جمع طرق الحديث أو البحث عن الحديث من أصله. عند تخريجك للحديث أنبه على مسألة، بعض المخرجون ماذا يفعلون؟ بعض المخرجين ماذا يفعلون؟ يأتي عند الحديث يبدأ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد والبزار وأبو يعلى وفلان 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 وفلان، وكلها من طريق واحدة، ثم يبدأ بالطريق الثاني، خرجه فلان وفلان 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 من طريق ثاني. لماذا كل هذا؟ الحديث أولا إذا كان في الصحيحين اكتفينا به، إلا اللهم إلا أن يكون كتاب علل أو كتاب تخريج وشغله في معرفة طرق الحديث بغض النظر عن كونه صحيحا أو ضعيفا، هناك اذكر لنا الطرق جزاك الله خيرا. لكن أن يكون كتاب فقهي مثلا أو كتاب عقائدي وتبدأ تسرد لنا الطرق والشواهد والمتابعات والحديث في الصحيحين، هذه تجارة سوق، وقد وقفنا على بعض التجار الذين يفعلون هذا خصوصا عندنا هنا، تجده يبدأ يسرد لك يسود صفحات في تخريج حديث في الصحيحين، سبحان الله عجيب. ثم كثرة ذكر المصادر إذا كان الطريق واحدا لا فائدة منها. ماذا إذا كان الحديث مثلا أنت تريد أن تخرج حديثا، الحديث يروى من طريق مالك مثلا عن الزهري، ومن طريق معمر عن الزهري، ومن طريق يونس بن يزيد عن الزهري، ثلاث طرق، تأتي لطريق مالك تقول أخرجه فلان وفلان وفلان وفلان، تبقى ساعة وأنت تعد، والطريق كلها هي طريق مالك عن الزهري وليس بين تلاميذ مالك اختلاف، ما فائدة سرد هذه المراجع كلها؟ اذكر لي المراجع إذا اختلفت الطرق، هذا الذي نريده، أهم شيء اختلاف الطرق على من يدور عليه الإسناد، إن حصل خلاف بين التلاميذ فاذكر، لم يحصل خلاف بينهم وجميعا اتفقوا على رواية واحدة، لماذا التكثير والتطويل والتسويد الذي لا فائدة منه؟ إلا كما ذكرنا إذا كان كتابك كتاب تخريج وهمك هو ذكر الطرق والشواهد والمتابعات فهذه مسألة ثانية. هذا ما يتعلق بمسألة البحث والتفتيش والتخريج، تخريج الحديث بالطريقة اليدوية. ونسيت أن أنبه من المراجع المهمة جدا في معرفة موضوع الحديث، عند معرفتك لموضوع الحديث، كتاب اسمه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. هذا الكتاب قد حوى جملة كبيرة جدا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مرتب على طريقة المواضيع، إلا أن له فهرس في الأخير مفهرس على طريقة الأطراف، فإذا كنت تعرف طرف الحديث أو تعرف موضوع الحديث ينفعك جدا هذا الكتاب. ومن المهم جدا أن تتذكر مسألة المواضيع هذه، إذا كان الحديث موضوعا فيه راوي كذاب ترجع مثلا إلى كتاب الموضوعات لابن الجوزي أو كتب الموضوعات الأخرى، أو إذا كان الحديث من الأحاديث المعلة علة خفية قادحة ترجع إلى كتب العلل وهكذا. على كل حال المسألة متعلقة بمعرفة الموضوع، هذا ما يتعلق بموضوع البحث اليدوي. أما البحث الإلكتروني فلا نطيل الكلام فيه، لعل الكثير منكم يعرفه إن شاء الله. عندنا فيه طريقتان، طريقة البحث في الموسوعة الشاملة، هناك كثير من المكتبات التي صنعت على للكمبيوتر، ولكن أفضل مكتبة هي مكتبة الموسوعة الشاملة، وهذه الموسوعة الشاملة أجود إصداراتها هي الإصدار الأخير الذي نزل مؤخرا، الذي حوى على 5300 كتاب، وهو الإصدار الرسمي الأول لموقع الشاملة. جزا الله خيرا حقيقة القائمين على هذا الموقع، وجزا الله خيرا كل من أعان على نشر الكتب في هذه الموسوعة التي سهلت مسألة البحث لطريقة لم يعد البحث علما يحتاجه الشخص، يحتاج أن يدرس فيه الشخص دراسة أو أن يطيل التجربة فيه حتى يتعلم طريقته أو يتقنه. فالموسوعة الشاملة هذه مفيدة جدا في مسألة البحث، والمهم في طريقة البحث فيها هو أن تعلم أن فيها طريقة موسعة وطريقة مضيقة. عندما تريد أن تبحث مثلا عن حديث فيه كلمة البطش، بطشتها، إذا جئت ووضعت كلمة بطشتها ووضعت جميع كتب البرنامج ستظهر أمامك نتائج طويلة جدا، والبحث فيها سيأخذ وقتا طويلا، فتريد أنت أن تقلص النتائج بطريقة مفيدة ولا يكون فيها خلل، فماذا تصنع؟ تقلل النتائج بطريقتين. الطريقة الأولى هي اجعل الكلمات أكثر، الكلمات التي تبحث عنها اجعل أكثر من كلمة واحدة، وكذلك لا تبحث في جميع كتب البرنامج، ابحث في الكتب المهمة التي تنفعك. مثلا في الحديث ابحث في مجموعة المتون ومجموعة تخاريج الأحاديث ومجموعة علل الأحاديث ومجموعة الأجزاء الحديثية ومجموعة الشيخ الألباني رحمه الله، حدد هذه المجموعات واجعل الكلمات طويلة قليلا، وكلما قلت عندك النتائج قلل الكلمات حتى تظهر عندك النتيجة المرضية بالنسبة لك. هذه بالنسبة للبحث في الموسوعة الشاملة. أما الطريقة الثانية وهي عن طريق البحث في محركات البحث عن طريق الأنترنت، وهذه لها أيضا طريقتان، طريقة عن طريق المحركات الخاصة وطريقة المحرك الجوجل، هذا المحرك العام الذي يعطيك نتائج واسعة، لكن تبدأ بالمحركات الخاصة التي صممت لمواقع معينة علمية أو مواقع سنية فقط، ثم بعد ذلك إن حصلت على النتائج التي ترضاها فالحمد لله، ما حصلت على النتائج التي ترضاها تحول إلى البحث عن طريق محرك البحث جوجل، وكي لا تشتت البحث ضع بحثك أو الجملة التي تبحث عنها بين علامات تنصيص كي تظهر لك كما هي، فإن نجحت فالحمد لله، وإن لم تنجح فاحذف علامات التنصيص ستظهر لك جوجل جميع المواضيع التي تتعلق بالكلمات التي وضعتها. ولعلكم إن شاء الله الكثير منكم أعرف مني بالبحث عن طريق هذا الإنترنت، لكن تهمنا الموسوعة الشاملة هي التي حقيقة سهلت علينا قضية البحث تسهيل كبير جدا وبشكل سريع جدا، حتى أصبحت تخرج الحديث من مصادر شتى في خلال ثوان قليلة. هذا ما أردت أن أنبه عليه في موضوع البحث. هناك كتب صنفت في مسألة التخريج، وإن كنت أنا أعتقد بأنه ليس هناك داع لكثرة القراءة في هذا الموضوع، فهذا الموضوع لا يحتاج إلى قراءة. هذا الموضوع، موضوع البحث اليدوي، يحتاج إلى ممارسة عملية، وكلما مارست وأطلت الممارسة كلما زادت قوتك في طريقة البحث اليدوي. والفرق وميزة البحث اليدوي كما ذكرنا، تكثر من الاطلاع على الأحاديث وعلى المواضيع، ويثبت في ذهنك أشياء كثيرة. وكذلك، وأما بالنسبة للبحث الإلكتروني فيمتاز بالسرعة، أما الدقة فعند البحث اليدوي، الدقة في البحث اليدوي أكثر دقة، أما البحث الإلكتروني فيمتاز بالسرعة فقط عن البحث اليدوي. والكتب التي ألفت في التخريج، أصول التخريج لمحمود الطحان، وكشف اللثام عن أسرار تخريج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الموجود عبد اللطيف، وطرق تخريج أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الهادي عبد القادر، وطرق التخريج بحسب الراوي الأعلى لدخيل بن صالح الحيدان، وعلم التخريج ودوره في حفظ السنة النبوية لمحمد بكار، وتخريج دراسة الأسانيد لحاتم العوني، وعلم التخريج ودوره في خدمة السنة النبوية لعبد الغفار البلوشي. هذا ما أردنا أن نذكره في هذا الدرس، والحمد لله رب العالمين. من عنده سؤال أو استفسار فليتفضل. نعم. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فدرسنا اليوم هو في طريقة البحث وتخريج الحديث. البحث عن الحديث كي تصل إلى أصل له، أو جمع طرق الحديث، له طريقة متبعة. اليوم نقسم هذه الطريقة إلى قسمين: بحث يدوي وبحث إلكتروني. أنتم علمتم بارك الله فيكم أن الحديث لا يمكن أن نعرف خطأه أو أن نتبين هل فيه علة أم لا إلا بجمع طرق الحديث. فاليوم نبين لكم كيفية جمع طرق الحديث وكيفية الوصول على أصل الحديث إذا سمعت به. الطريقة اليدوية والطريقة الإلكترونية. نبدأ أولا بالطريقة اليدوية. هذه الطريقة تعتمد اعتمادا كبيرا جدا على معرفتك بكتب العلم عموما، كتب العلم الشرعي عموما، كتب الحديث، كتب الفقه، كتب التخريج، كتب الرجال. تحتاج منك هذه الطريقة معرفة كبيرة بكتب العلم هذه. وتحتاج أيضا إلى معرفة أو ما تحتاجه في معرفة هذه الكتب هو موضوعها وطريقة ترتيبها. موضوع كل كتاب وطريقة ترتيبه كي تتمكن من إخراج الحديث منه. مثلا تحتاج إلى معرفة صحيح البخاري، ما هو موضوعه؟ جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يختص بنوع دون نوع من الأحاديث. شرطه أن يكون الحديث صحيحا على شرطه. كيف رتبه؟ رتبه على الأبواب الفقهية. إذا علمت هذا عن صحيح البخاري عرفت كيف تصل إلى الحديث منه. وكذلك بقية الكتب. الآن هذه الطريقة اليدوية إما أن تبحث فيها عن طريق المتن، إما البحث يكون فيها عن طريق المتن أو عن طريق الإسناد، عن طريق المتن أو عن طريق الإسناد. بالنسبة لطريقة البحث عن طريق الإسناد تحتاج أن تعرف صحابي الحديث أو من تحته. إذا لم يكن في الحديث صحابيا كأن يكون مرسلا تحتاج أن تعرف من تحته، أو أن تعرف الصحابي ومن تحته، وإذا كان عندك الإسناد كاملا فيكون أفضل وأحسن وأسهل في البحث. وصحابي الحديث من الممكن أن يكون صحابيا مكثرا كأبي هريرة مثلا، ومن الممكن أن يكون حديثا مقلا في الرواية، روايته قليلة كالعرباض بن سارية مثلا. فإذا كان الصحابي مقلا فطريقة البحث عن حديثه سهلة. ترجع إلى الكتب التي رتبها أصحابه على ماذا؟ على مسانيد الصحابة، وفي الغالب هي مرتبة على الحروف الأبجدية، فتنظر أين رواية الأرباض بن سارية وتنظر في أحاديثه تجد الحديث الذي تريده. تبحث في مسند أحمد مثلا، أو في مسند الحميدي، أو في مسند البزار، أو في مسند أبي يعلى، أو في المعاجم التي صنفت على طريقة المسانيد كمعجم الطبراني الكبير. وتبحث أيضا في كتب الصحابة، في الكتب التي ألفت لمعرفة الصحابة، كمعرفة الصحابة لأبي نعيم، ومعرفة الصحابة لابن مندة، ومعجم الصحابة للبغوي، وكذلك كتاب الصحابة لابن قانع. هذه كتب صحابة مسندة، وهناك كتب غير مسندة ككتاب الاستيعاب لابن عبد البر والإصابة للحافظ ابن حجر. هذه وإن كانت ليست مسندة وليست هي الأصول الأساسية للحديث، إلا أن أصحابها من الممكن أن يرشدوك إلى من أخرج الحديث، خصوصا الإصابة، وهو أفضل كتاب في معرفة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحافظ ابن حجر عندما يذكر لك الصحابي يذكر له حديثا أو حديثين، يذكر من خرج هذا الحديث، فيسندك إلى ماذا؟ إلى أصل الحديث، فترجع إليه وتقف على أصل الحديث. وكذلك كتاب الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ترجع إليه أيضا، فربما تجد ما تبحث عنه هناك. أما إذا كان الصحابي مكثرا، فهذه الطريقة ستكون عسرة صعبة. يعني عندما تعلم بأن الحديث الذي تبحث عنه من حديث أبي هريرة مثلا، تذهب إلى مسند الإمام أحمد وتريد أن تبحث عنه هناك، كم ستمكث وأنت تقرأ في مسند أبي هريرة؟ هذا يحتاج إلى وقت طويل. إذا كنت تعرف من الراوي عن أبي هريرة سيكون الأمر أقرب وأسهل. هناك كتب اسمها كتب الأطراف، مثل تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي، وكذلك كتاب إتحاف المهرة بأطراف العشرة للحافظ ابن حجر. هذه كتب الأطراف ماذا تفعل؟ أو ماذا يفعل أصحابها؟ يذكرون طرف الحديث أوله فقط، يذكرون أوله فقط، ممكن يكملون الحديث، بعضهم يكمل يذكر الحديث كاملا، والبعض يذكر فقط الطرف الأول منه حتى تعرف ما هو الحديث الذي يتكلم عنه. ثم بعد ذلك يبدأ بذكر الأسانيد ويذكر لك هذه الأسانيد من خرجها، ويذكر لك هذه الأسانيد من خرجها. ممكن أن يكون كتاب الأطراف مختصا ببعض الكتب لا عموما، وممكن أن يكون عاما. كتاب تحفة الأشراف مثلا للمزي مختص بالكتب الستة فقط، فإذا كان الحديث الذي تبحث عنه في الكتب الستة ستجده. فإذا عرفت مثلا صحابي الحديث والراوي عنه ترجع إليه، مرتب الكتاب على ترتيب الصحابة على حروف المعجم. مثلا تبحث عن حديث التضحية بكبشين مثلا، تعلم أن الحديث يرويه حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك، عندك بعض الإسناد من فوق، حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك، ماذا تفعل؟ تأتي إلى المجلد الأول، أنس يبدأ بحرف الألف، ألف نون في المجلد الأول، تبحث عن اسم أنس تجده، ثم رتب الرواة عن أنس، رتبهم على الحروف المعجم كذلك، تبحث عن رواية عبد العزيز عن أنس تجدها، ثم تبحث عن رواية حماد بن زيد عن عبد العزيز عن أنس. ثم تبحث عن الحديث الذي تريد، فستجده إذا كان في الكتب الستة بهذا الإسناد ستجده في هذا الكتاب. كذلك إتحاف المهرة بأطراف العشرة، ولكن إتحاف المهرة أوسع من تحفة الأشراف، فقد ذكر الحافظ ابن حجر أنه أدخل فيه كتبا كثيرة. فإذا كنت تحفظ صحابي الحديث والراوي عنه سيسهل عليك البحث في هذا الكتاب. كذلك في كتب المسانيد، بعض المسانيد تجدهم يرتبون الرواة عن الصحابي على الحروف الأبجدية كما هو الحال في كتب الأطراف، يسهل عليك البحث في هذا الكتاب إذا كان على هذه الصورة. وهناك أيضا فهارس من الممكن أن تستعين بها. كثير من الكتب الموجودة اليوم من كتب السنن تجد في آخرها فهرس للصحابة المذكورين في الكتاب، وتجده أيضا فهرس للرواة عنهم، فيذكر لك مثلا رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس، ويذكر لك رقم الأحاديث التي وردت في الكتاب بهذا الإسناد. هذه أيضا تعينك في طريقة البحث. كثير من كتب السنن والمسانيد مفهرسة بهذه الطريقة. هذا إذا عرفت صحابي الحديث. نرجع إلى طريقة المتن، وهذه الأكثر استعمالا، لأننا في الغالب نحفظ كلمة من الحديث أو طرف الحديث أو معنى الحديث أو كلمة غريبة في الحديث أو كلمة مميزة في الحديث أو وصفا معروفا أو وصفا معروفا في الحديث. انظر هذه الدرجات، كل واحدة لها طريقة في البحث فيها أو بها. طريقة المتن، إما أن يكون عندك طرف الحديث أوله، أو أن تكون تعلم كلمة بارزة في الحديث، أو لا تعلم إلا موضوع الحديث. هذه ثلاث حالات. إذا كان عندك طرف الحديث، مثلا تحفظ من الحديث إنما الأعمال بالنيات فقط، لا تعرف عن الحديث إلا هذا، ماذا تفعل؟ بالنسبة لي كتب السنن، كثير منها اليوم مفهرس في آخر كل كتاب فهرس لأطراف الأحاديث التي في الكتاب. ممكن أن ترجع إلى هذه الكتب كتابا كتابا وتنظر فيها، لكن هذه الطريقة طويلة. يوجد طريقة أقصر. عندنا كتاب اسمه موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف للزغلول، يضع لك طرف الحديث، إما طرفه من أوله أو من وسطه أو من آخره، ثم يذكر لك من خرج هذا الحديث. لا يشترط أن يذكر أصولا ذكرت الحديث بإسنادها أو ذكر الحديث فيها بإسناده، لا يشترط ذلك. ربما يكون عزاك إلى مصدر، ذاك المصدر يعزوك إلى الأصل، كان يعزوك مثلا إلى نصب الراية للزيلعي، كتاب تخريج، إذا ذهبت إليه وجدت الحديث هناك ويذكر لك الزيلعي من خرج الحديث بإسناده، وربما يعزوك إلى أصل الكتاب مباشرة، كأن يقول لك مثلا أخرجه البخاري في صحيحه وأخرجه مسلم في صحيحه. الأصل فيك أن تعزو الحديث لماذا؟ تعزو الحديث لأصله، أي للكتاب الذي أخرجه صاحبه فيه بإسناده، خرجه فيه بإسناده. هناك إلى مثل هذا يعزى الحديث عند التخريج، عندما تريد أن تخرجه تقول أخرجه البخاري، أخرجه مسلم، أخرجه أبو داود، أخرجه أحمد في مسنده، وهكذا. لماذا؟ لأن هؤلاء قد أخرجوا الحديث في كتبهم بأسانيدهم، أما ما تأتي وتقول كما نرى في بعض كتب الذين هم بعيدون عن علم التخريج تجده يقول أخرجه الألباني في السلسلة الصحيحة، خطأ، هذا التصرف خطأ، أخرجه تقال للكتاب الذي ذكر الحديث بإسناده، قل أخرجه أحمد، أخرجه أبو داود، وهكذا. لك أن تقول خرجه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة، لك أن تقول خرجه، لكن لا تقول أخرجه، لأن كلمة أخرجه مختصة بمن خرج الحديث في صحيحه بإسناده، أما خرجه فتطلق على هذا وعلى هذا. فإذا صاحب موسوعة الأطراف يعزوك إلى ماذا؟ إما إلى الكتاب الذي خرج الحديث بإسناده، أو إلى من خرج الحديث وعزاك إلى أصله. وكذلك كما ذكرنا كثير من الكتب، سواء كانت كتب التخريج أو كتب السنن أو كتب المسانيد، في آخرها فهارس بأطراف الأحاديث، من الممكن أن ترجع إليها إذا كان عندك طرف الحديث وتنظر فيها. لكن موسوعة الأطراف هذه أسرع، لأنها شملت مجموعة من الكتب. هذا إذا كان عندك طرف الحديث. طيب، إذا لم تكن تعلم طرف الحديث ولكن عندك كلمة بارزة في الحديث، عندك كلمة بارزة في الحديث ظاهرة لا تستعمل كثيرا في الحديث، يعني ليست مثل من وإلى وعن وفي مثل هذه الحروف، ولا هي مثل جاء وذهب، كلمة واضحة مثل مثلا كلمة بطشة، مثلا كلمة بطشة كما جاء في حديث خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه. لاحظ ماذا عندنا الآن من كلمات هي مميزة، خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه، عندنا كلمتان ممكن أن نستخدمهما هنا، كلمة خطيئة وكلمة ماذا؟ وكلمة بطش. خذ الكلمة وجردها من الزواحد كما تفعل في كتب المعاجم. بطشتها، ما هو أصلها عندما نجردها من الزوائد؟ تصبح إيش؟ بطش. نجردها من الزوائد نردها إلى فعلها الثلاثي أو الرباعي فتصبح الكلمة ماذا؟ بطش. عندنا كتاب مصنف لمثل هذه الكلمات اسمه المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي لأحد المستشرقين، جمع فيه أحاديث 9 كتب، الكتب 6 ومسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك ومسند الدارمي. فإذا كان الحديث الذي تبحث عنه في هذه الكتب ستجده في هذا الكتاب. نحن نبحث عن حديث خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه، جردنا الكلمة ظهرت عندنا كلمة ماذا؟ بطشة. بعد ذلك على حروف المعجم. حرف ماذا عندنا؟ حرف الباء. أول ما يبدأ هو بحرف الألف، نترك حرف الألف ونذهب إلى حرف الباء، ثم بعد الباء ماذا؟ ضاء. نبحث في حرف الباء، سيبدأ باء ألف، باء باء، باء تاء، باء ثاء، وهكذا إلى أن يصل إلى ماذا؟ إلى باء طاء، وسيبدأ باء طاء ألف، باء طاء باء، إن وجد طبعا كلمة في هذه التركيبة، إلى أن يصل إلى باء طاء شين. سنجد كلمتنا هناك، بطشة، خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه. سيجده يضع لنا رموزا، ما هذه الرموز؟ قال في أولها ميم طهارة 32، يعني مسلم في كتاب الطهارة الباب 32. دي وضوء 45، يعني الدارمي في كتاب الوضوء الباب 45. طاء طهارة 31، طاء في الموطأ في كتاب الطهارة الباب 31. أما حم 308، يعني مسند الإمام أحمد المجلد الثاني 2، المجلد الثاني صفحة 308. لاحظ مسند الإمام أحمد يعزوه بهذه الطريقة، انتهى. إذن الحديث موجود في صحيح مسلم، في مسند الدارمي، وفي الموطأ مالك، وفي مسند الإمام أحمد، وهكذا. هذا إذا كنت تعلم كلمة بارزة في الحديث. الحالة الثالثة، لا أعلم كلمة بارزة في الحديث، ولا أعرف طرف الحديث، ولا أعرف صحابي الحديث، ولكنني أعرف موضوع الحديث. أعرف مثلا، أبحث عن حديث في بالي هو في موضوع المال أو في موضوع الزكاة، ماذا أفعل؟ هذه الطريقة اللي هي طريقة البحث في المظان. ماذا نعني بالبحث في المظان؟ يعني أين أظن أن أجد الحديث، أين يغلب على ظني أن أجد الحديث، هذا معنى البحث في المظان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا معنى البحث في المظان. فأنا أعرف الآن من الحديث موضوعه، أعرف أن الحديث في زكاة المال، ماذا أفعل؟ أذهب أولا إلى صحيح البخاري كتاب الزكاة وأبحث عنه هناك، أذهب إلى صحيح مسلم كتاب الزكاة وأبحث عنه هناك. أريد أن أختصر الطريق، أذهب إلى أوسع كتاب فقهي مسند. أين أذهب؟ السنن الكبرى للبيهقي، إلى كتاب الزكاة وأنظر فيه، ثم كتاب سنن أبي داود في كتاب الزكاة، كذلك كتاب واسع في المسائل الفقهية. أعرف حديثا في الأضاحي، أبحث عن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، أين أجده؟ أجده في كتاب الأضاحي. أو في كتاب الذبائح حسب ما تصنيف المؤلف، ممكن أن يؤلف ما تجد عنده كتابا اسمه كتاب الأضاحي، تجد عنده كتابا اسمه كتاب الذبائح مثلا، تبحث عن حديثك هناك. هذه الطريقة، طريقة البحث بالموضوع، ليست طريقة خاصة بالحديث. ممكن أن تبحث عن فتوى، تبحث أيضا، تنظر إلى الكتاب الذي هو كتاب الفتاوي مثلا للشيخ بن عثيمين رحمه الله، تذهب إلى كتاب الأضاحي وتبحث عن موضوعك هناك مثلا، أو يكون الموضوع الذي تريده موضوعا في الآداب، تذهب إلى كتاب الآداب وتبحث عنه. لذلك قلنا لكم بأن المسألة تعتمد اعتماد كبير على ماذا؟ على معرفة الكتب. ولا تنسى أن هناك كتبا صنفت في مواضيع خاصة، هذه ينبغي أن تكون على بالك. مثلا في المال عندنا كتاب اسمه كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام، هذا مظن قوي جدا أن أجد الحديث الذي أريده هناك. عندنا كتاب اسمه كتاب الخراج ليحيى بن آدم، أذهب وأبحث عنه هناك، أبحث عن حديث في العقيقة. عندنا كتاب لابن القيم اسمه ماذا؟ تحفة المولود، في أحكام المولود، والعقيقة لها تعلق بماذا؟ بالمولود. إذا نذهب ونبحث عن الحديث هناك لعله يذكر لنا مصدره الأساسي. حديث ورد في تفسير آية، تفسير آية من سورة البقرة الآية 33، تذهب إلى الكتب المسندة في التفسير وتبحث عنه هناك، على رأسها تفسير ابن جرير الطبري. وكذلك تذهب إلى التفاسير التي يذكر أصحابها مخارج الأحاديث التي يذكرونها، كتفسير ابن كثير، يذكر لك ابن كثير بعد أن يسوق جملة من الأحاديث، أخرجه أحمد، أخرجه أحمد، أخرجه أبو البخاري، أخرجه مسلم، يخرج لك. كذلك الدر المنثور للسيوطي، كتاب نفيس في هذا الباب، ترجع إليه مباشرة تجد الحديث هناك ويخرجه لك، يقول لك خرجه فلان، خرجه فلان إلى آخره، فترجع إليهم. وكذلك كتب التخريج مهمة جدا، ككتاب البدر المنير لابن الملقن، أو كتاب نصب الراية للزيلعي، أو كتاب إرواء الغليل للعلامة الألباني رحمه الله. هذه كتب تخريج مرتبة على الأبواب الفقهية ككتب السنن، تبحث في الكتاب الذي تريده وتخرج الحديث من هناك، تجده جاهزا مخرج، مذكورة لك جميع الطرق ومن أخرجه وما هي ومن رواه إلى آخره. أو كنت لا تعرف موضوع الحديث الذي تبحث عنه، ولكنك تذكر صفة معينة فيه، كأن تذكر مثلا أن الحديث يروى من طريق مالك، من رواية مالك عن نافع مثلا، أو من رواية مالك عن سالم، عفوا مالك عن الزهري، ونسيت تتمة الحديث الإسناد، فقط أذكر بأن الإسناد من رواية مالك عن الزهري، ماذا تفعل؟ تذهب وتبحث في مصنفات الإمام مالك، ربما يكون مالك قد أخرجه في الموطأ أو في غيره من كتبه. وقفت على الحديث عند البيهقي مثلا من رواية محمد بن إسماعيل البخاري، من الممكن أن يكون البخاري أيضا أخرجه في صحيحه، فتذهب وترجع إلى كتب البخاري وتبحث عن الحديث هناك. طيب تعرف صفة ثانية، تعرف أن الإسناد، تعرف أن الإسناد مسلسل، مسلسل بأي شكل من أشكال المسلسلات، تذهب إلى الكتب التي صنفت في المسلسلات، ككتاب المسلسلات لابن الجوزي والمسلسلات للسيوطي مثلا، أو يكون الحديث من الأحاديث المشتهرة عند الفقهاء مثلا. أين تذهب؟ مقاصد الحسنة للسخاوي، الأحاديث المشتهرة، كذلك كشف الخفاء للعجلوني، وتبحث عن الحديث هناك. أو يكون في الحديث كلمة غريبة، تذهب إلى أين؟ تذهب إلى كتب غريب الحديث، كغريب الحديث للحربي. ربما تجده هناك مسندا. المهم أن تكون في مثل هذا على علم ومعرفة بالكتب كي ترجع إليها عند الحاجة. هذه هي طريقة البحث. أما عندما تريد أن تخرج حديثا فسيكون أمامك الإسناد وأمامك أيضا المتن، فتستعمل عدة طرق في البحث وتحاول أن تجمع أكبر قدر ممكن، والمفروض فيك أن تجمع جميع طرق الحديث وتضعها بين يديك كي تحكم على الحديث بهذه الطرق التي ذكرناها لك. ومن المهم جدا في أثناء بحثك أن تنظر في الأحاديث التي يذكرها العلماء مع الحديث الذي تبحث عنه في نفس الباب. لماذا؟ لأنها ستفيدك شيء، وهو أنك ستجد شواهد للحديث الذي تبحث عنه، ستجد شواهدا للحديث الذي تبحث عنه مذكورة في نفس الباب الذي ذكر فيه حديثك، هذا في كتب السنن. فائدة البحث في الكتب هي هذه، أنك وأنت تبحث تنظر ويقع بصرك على جملة كبيرة من الأحاديث وتبقى تقرأ. كثرة مداومة النظر في هذه الكتب وكثرة الاطلاع عليها ترسخ في ذهنك وتثبت فيه الكثير من الأحاديث، وهذه من فوائد البحث في الكتب. وأيضا عندما تنظر في الحديث حاول أن تنظر في الحاشية، المخرجون أحيانا بعض المخرجين تخرجهم جيد تجده ينفعك، يقول لك أخرج الحديث فلان وفلان وفلان، ترجع إلى هذه المراجع وتنظر في الحواشي، وكل فائدة تتوقع أن تستفيدها من كلمة مكتوبة تحاول أن تتشبث بها. هذه طريقة جمع طرق الحديث أو البحث عن الحديث من أصله. عند تخريجك للحديث أنبه على مسألة، بعض المخرجون ماذا يفعلون؟ بعض المخرجين ماذا يفعلون؟ يأتي عند الحديث يبدأ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد والبزار وأبو يعلى وفلان 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 وفلان، وكلها من طريق واحدة. ثم يبدأ بالطريق الثاني، خرجوا فلان وفلان 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 من طريق ثاني. لماذا كل هذا؟ الحديث أولا إذا كان في الصحيحين اكتفينا به، إلا اللهم إلا أن يكون كتاب علل أو كتاب تخريج، وشغله في معرفة طرق الحديث بغض النظر عن كونه صحيحا أو ضعيفا، هناك اذكر لنا الطرق جزاك الله خيرا. لكن أن يكون كتاب فقهي مثلا أو كتاب عقائدي وتبدأ تسرد لنا الطرق والشواهد والمتابعات والحديث في الصحيحين، هذه تجارة سوق، وقد وقفنا على بعض التجار الذين يفعلون هذا خصوصا عندنا هنا، تجده يبدأ يسرد لك يسود صفحات في تخريج حديث في الصحيحين، سبحان الله عجيب. ثم كثرة ذكر المصادر إذا كان الطريق واحدا لا فائدة منها. ماذا إذا كان الحديث مثلا أنت تريد أن تخرج حديثا، الحديث يروى من طريق مالك مثلا عن الزهري، ومن طريق معمر عن الزهري، ومن طريق يونس بن يزيد عن الزهري، ثلاث طرق، تأتي لطريق مالك تقول أخرجه فلان وفلان وفلان وفلان، تبقى ساعة وأنت تعد، والطريق كلها هي طريق مالك عن الزهري وليس بين تلاميذ مالك اختلاف، ما فائدة سرد هذه المراجع كلها؟ اذكر لي المراجع إذا اختلفت الطرق، هذا الذي نريده، أهم شيء اختلاف الطرق على من يدور عليه الإسناد. إن حصل خلاف بين التلاميذ فاذكر، لم يحصل خلاف بينهم وجميعا اتفقوا على رواية واحدة، لماذا التكثير والتطويل والتسويد الذي لا فائدة منه؟ إلا كما ذكرنا إذا كان كتابك كتاب تخريج وهمك هو ذكر الطرق والشواهد والمتابعات فهذه مسألة ثانية. هذا ما يتعلق بمسألة البحث والتفتيش والتخريج، تخريج الحديث بالطريقة اليدوية. ونسيت أن أنبه من المراجع المهمة جدا في معرفة موضوع الحديث، عند معرفتك لموضوع الحديث، كتاب اسمه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. هذا الكتاب قد حوى جملة كبيرة جدا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مرتب على طريقة المواضيع، إلا أن له فهرس في الأخير مفهرس على طريقة الأطراف، فإذا كنت تعرف طرف الحديث أو تعرف موضوع الحديث ينفعك جدا هذا الكتاب. ومن المهم جدا أن تتذكر مسألة المواضيع هذه، إذا كان الحديث موضوعا فيه راوي كذاب ترجع مثلا إلى كتاب الموضوعات لابن الجوزي أو كتب الموضوعات الأخرى، أو إذا كان الحديث من الأحاديث المعلة علة خفية قادحة ترجع إلى كتب العلل وهكذا. على كل حال المسألة متعلقة بمعرفة الموضوع، هذا ما يتعلق بموضوع البحث اليدوي. أما البحث الإلكتروني فلا نطيل الكلام فيه، لعل الكثير منكم يعرفه إن شاء الله. عندنا فيه طريقتان، طريقة البحث في الموسوعة الشاملة، هناك كثير من المكتبات التي صنعت على للكمبيوتر، ولكن أفضل مكتبة هي مكتبة الموسوعة الشاملة، وهذه الموسوعة الشاملة أجود إصداراتها هي الإصدار الأخير الذي نزل مؤخرا، الذي حوى على 5300 كتاب، وهو الإصدار الرسمي الأول لموقع الشاملة. جزا الله خيرا حقيقة القائمين على هذا الموقع، وجزا الله خيرا كل من أعان على نشر الكتب في هذه الموسوعة التي سهلت مسألة البحث لطريقة لم يعد البحث علما يحتاجه الشخص، يحتاج أن يدرس فيه الشخص دراسة أو أن يطيل التجربة فيه حتى يتعلم طريقته أو يتقنه. فالموسوعة الشاملة هذه مفيدة جدا في مسألة البحث، والمهم في طريقة البحث فيها هو أن تعلم أن فيها طريقة موسعة وطريقة مضيقة. عندما تريد أن تبحث مثلا عن حديث فيه كلمة البطش، بطشتها، إذا جئت ووضعت كلمة بطشتها ووضعت جميع كتب البرنامج ستظهر أمامك نتائج طويلة جدا والبحث فيها سيأخذ وقتا طويلا، فتريد أنت أن تقلص النتائج بطريقة مفيدة ولا يكون فيها خلل، فماذا تصنع؟ تقلل النتائج بطريقتين. الطريقة الأولى هي اجعل الكلمات أكثر، الكلمات التي تبحث عنها اجعل أكثر من كلمة واحدة، وكذلك لا تبحث في جميع كتب البرنامج، ابحث في الكتب المهمة التي تنفعك. مثلا في الحديث ابحث في مجموعة المتون ومجموعة تخاريج الأحاديث ومجموعة علل الأحاديث ومجموعة الأجزاء الحديثية ومجموعة الشيخ الألباني رحمه الله. حدد هذه المجموعات واجعل الكلمات طويلة قليلا، وكلما قلت عندك النتائج قلل الكلمات حتى تظهر عندك النتيجة المرضية بالنسبة لك. هذه بالنسبة للبحث في الموسوعة الشاملة. أما الطريقة الثانية وهي عن طريق البحث في محركات البحث عن طريق الانترنت، وهذه لها أيضا طريقتان، طريقة عن طريق المحركات الخاصة وطريقة المحرك الجوجل، هذا المحرك العام الذي يعطيك نتائج واسعة، لكن تبدأ بالمحركات الخاصة التي صممت لمواقع معينة علمية أو مواقع سنية فقط، ثم بعد ذلك إن حصلت على النتائج التي ترضاها فالحمد لله، ما حصلت على النتائج التي ترضاها تحول إلى البحث عن طريق محرك البحث جوجل، وكي لا تشتت البحث ضع بحثك أو الجملة التي تبحث عنها بين علامات تنصيص كي تظهر لك كما هي، فإن نجحت فالحمد لله، وإن لم تنجح فاحذف علامات التنصيص، ستظهر لك جوجل جميع المواضيع التي تتعلق بالكلمات التي وضعتها. ولعلكم إن شاء الله الكثير منكم أعرف مني بالبحث عن طريق هذا الانترنت، لكن تهمنا الموسوعة الشاملة هي التي حقيقة سهلت علينا قضية البحث تسهيل كبير جدا وبشكل سريع جدا، حتى أصبحت تخرج الحديث من مصادر شتى في خلال ثوان قليلة. هذا ما أردت أن أنبه عليه في موضوع البحث. هناك كتب صنفت في مسألة التخريج، وإن كنت أنا أعتقد بأنه ليس هناك داع لكثرة القراءة في هذا الموضوع، فهذا الموضوع لا يحتاج إلى قراءة، هذا الموضوع موضوع البحث اليدوي يحتاج إلى ممارسة عملية، وكلما مارست وأطلت الممارسة كلما زادت قوتك في طريقة البحث اليدوي. والفرق وميزة البحث اليدوي كما ذكرنا تكثر من الاطلاع على الأحاديث وعلى المواضيع ويثبت في ذهنك أشياء كثيرة، وكذلك وأما بالنسبة للبحث الإلكتروني فيمتاز بالسرعة، أما الدقة فعند البحث اليدوي، الدقة في البحث اليدوي أكثر دقة، أما البحث الإلكتروني فيمتاز بالسرعة فقط عن البحث اليدوي. والكتب التي ألفت في التخريج أصول التخريج لمحمود الطحان، وكشف اللثام عن أسرار تخريج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الموجود عبد اللطيف، وطرق تخريج أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الهادي عبد القادر، وطرق التخريج بحسب الراوي الأعلى لدخيل بن صالح الحيدان، وعلم التخريج ودوره في حفظ السنة النبوية لمحمد بكار، وتخريج دراسة الأسانيد لحاتم العوني، وعلم التخريج ودوره في خدمة السنة النبوية لعبد الغفار البلوشي. هذا ما أردنا أن نذكره في هذا الدرس، والحمد لله رب العالمين. من عنده سؤال أو استفسار فليتفضل. نعم.